بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. تسلسلت بنا هذه السيرة العظيمة حتى رأينا انتصارات خالد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حروب الردة، وفي العراق، ثم كيف انتقل إلى الشام، وبدأت الانتصارات العظيمة لخالد تتوالى. ثم رأينا وهو في عز انتصاراته يموت الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيعزل هذا القائد العظيم وهو في عز مجده، ويستسلم خالد لهذا القرار لأنه يريد الآخرة ويريد عز الإسلام وليس المصالح الشخصية. بعض الناس يعني تلقى سبحان الله، بعض الناس يعني تعليق بس على عزل خالد، بعض الناس لما يعزل ولا واحد يقول له كلمة تلقى يعني يتوقف عن العمل ويبدأ يعني يحطم كل ما حوله ويهرب العلاقات، ما قدروني، ما احترموني، ما كذا. في النهاية هذا تدل على أن الإنسان كان يعمل من أجل التقدير، من أجل المكانة، من أجل المصلحة الشخصية. لو كان يقصد وجه الله عز وجل ما وقف هذا الموقف، ولا وقف مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي لما عزل رجع جنديا في جيش أبي عبيدة. موقف خالد هذا العظيم الذي يدل على صدق في النية وحب للإسلام تجلى بعد أسبوعين من عزله في أزمة أبي القدس. بعد أسبوع واحد من عزل خالد رسميا على يد أبي عبيدة، هو عزل قبل ذلك لكن أبو عبيدة ما أخبره إلا بعد فتح دمشق، فتولى أبو عبيدة. بعد تولي أبو عبيدة الجيش بأسبوع جاء واحد من العرب النصارى الذي كان يريد التودد والتقرب للمسلمين لعلهم يكرمونه ويكرمون أهله. فهذا النصراني أخبر أبا عبيدة بأخبار مهمة جدا، هناك سوق كبيرة ستقام في منطقة أبي القدس خلال عدة أيام. عادة هذه السوق الكبيرة سوق سنوية يأتيها الزوار والتجار من جميع أنحاء الإمبراطورية البيزنطية، يأتون من أوروبا ويأتون من آسيا ومعهم السلع الثمينة للبيع والشراء. وأخبره قال إذا كنتم تريدون غنائم سهلة فهذه غنيمة سهلة وعظيمة، سوق كامل لكم. فسأله أبو عبيدة عن هذه السوق، هل عليها حماية، هل في جيش يحميها؟ قال والله ما أدري، لكن أقرب جيش إليها حسب معلوماتي هو في طرابلس، طرابلس التي في لبنان. أبو القدس تسمى الآن منطقة أبلة، وهي تقع عند السفح الشرقي لسلسلة جبال لبنان الغربية قرب زحلة، على بعد حوالي 40 ميل من دمشق على الطريق بين دمشق وبعلبك. فطرابلس تعتبر نسبيا بعيدة في بالنسبة لمعايير ذلك الزمان، فيستطيع المسلمون أن يفتحوا هذه المنطقة ويأخذوا كل الغنائم ويعودوا قبل وصول الجيش من طرابلس. أخذ أبو عبيدة هذه المعلومات الهامة وطلب من قادة الجيش، وكان من بينهم خالد بن الوليد، أن يجتمعوا للتشاور. تشاوروا قالوا والله فعلا فرصة عظيمة، وغنائم مثل هذه ستعطي الجيش قوة، يعني الجيش ما يقوم بدون أموال، فلتمويل الفتوحات والجيوش هذه غنيمة بسيطة جدا، وهي من أعدائنا التي يعني ليس لهم عهد، فمن حقنا أن نأخذها. هنا أبو عبيدة، لأن هذه ليست ضمن الخطة الرئيسية للجيش، هذه عملية استثنائية، فطلب قال من يتطوع لقيادة هذا الجيش. طبعا كان يتمنى أن خالد هو الذي يتطوع. خالد يريد أن يتطوع لكنه ظل صامتا. لماذا؟ خالد الآن معزول وهو لا يدري يعني الآن هل عزله هو من القيادة العليا فقط ولا أيضا يشمل قيادة القيادات الوسطى، يعني هل ممكن يقود جيش تحت إمرة أبي عبيدة؟ ما كان متأكد أن هذا مسموح به بعد عزله من قبل الخليفة عمر، فكان ينتظر أن أبا عبيدة هو الذي يكلفه، يقول لا يا خالد تولى هذا الجيش. فظل خالد صامتا ينتظر تكليف أبي عبيدة. في نفس الوقت بقية قادة الجيش كانوا يتمنون أيضا، يعني وهذا من حبهم لخالد، أن عشان ترجع المكانة لخالد وحتى لا يعرف أنه ما زال من قادة الجيش، أن خالد هو الذي يتطوع لقيادة الجيش. فالكل ساكت ينتظر خالد، أبو عبيدة ينتظر خالد، خالد ينتظر أبو عبيدة، وبقية قادة الجيش ينتظرون خالد يتطوع، فالكل ساكت. فأبو عبيدة قال من يتطوع؟ فهنا شاب صغير يقولون يعني ما نبت الشعر في لحيته إلا منذ فترة بسيطة، تقدم وأبدى رغبته بحماس أنه يقود هذا الجيش الذي يذهب إلى أبي القدس. هذا الشاب ما كان شابا عاديا، هو عبد الله ابن جعفر الطيار رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر. فهذا واحد من أبناء قادة المسلمين، وأبوه جعفر قاد مؤتة وكان هو قائد المسلمين في الحبشة، فإذا فرصة لهذا الشاب أن يظهر مجد أبيه. طبعا كان هذا الشاب ما بلغ إلا يعني مرحلة القتال إلا من فترة وجيزة، فانضم الآن للجيش لتوى واصل من المدينة، وكان حريص على الجهاد والشهادة وأن يكون من القادة الأبطال، يعني كل واحد تعرفون شاب متحمس يريد أن يكون من القادة الأبطال، ولم يتطوع غيره، الكل ينتظرون خالد، خالد لم يتطوع. فأبو عبيدة رأى حماس هذا الشاب ومكانته وفضله بين المسلمين، فعينه قائدا على 500 من الخيالة الفرسان. في 15 من شعبان سنة 13 هجرية سارت هذه المفردة من الخيالة نحو أبي القدس. في الجيش جندي بار عابد عظيم من عباد الإسلام، صحابي جليل من الأوائل في الإسلام، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر لم يتولى القيادة أبدا، لا في جيوش ولا في مدن ولا غيرها، لأنه مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولني، قال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف، في قضية القيادة لا تحسنها، عبادة صدق فضل لا أحد يشك بفضل أبو ذر، لكن القيادة أمرها يختلف. فمنذ ذلك الوقت أبو ذر ما تولى أي قيادة. لما وصل هذا الجيش الصغير إلى أبي القدس، وإذ بالمفاجأة 5000 من الروم يحرسون السوق، جيش كامل يحرس السوق. كانوا متوقعين طبعا بسبب وجود المسلمين في المنطقة وفتوحاتهم أنه قد تحدث إغارة على هذا السوق، فكانوا مستعدين. عبد الله طبعا يريد العز والمجد ومتحمس، أبو ذر بدأ يحمس، لأن أبو ذر يؤمن بالشهادة وأن النصر من عند الله والتوكل الشديد، وأن يعني في النهاية ماذا يريد الإنسان، إما النصر وإما الشهادة، فالإقدام أولى. فتحت حماس عبد الله ابن جعفر الطيار وتحت حماس أبو ذر تقدم الجيش الصغير في قتال بطولي ليهجم على 5000، وقائد الجيش أول معركة يقودها ما عنده أي خبرة بالمناورات العسكرية وحركات الجيوش، والنتيجة طبعا كانت كارثة. فوجئ عبد الله بن جعفر بأن الروم بدأوا يحاصرونه، جيش كبير بدأ يلتف حوله، هو لا يعرف الآن كيف يتصرف، المفروض أنه يتراجع وينسحب، لكن تراجع معناها سيذبح، لأن عادة الجيوش لما تنسحب يكثر فيها الذبح، فما عرف يتصرف. فأرسل واحد من المسلمين قبل أن تنطبق الكماشة على المسلمين أن يذهب ويخبر أبا عبيدة بهذا الخبر. فعلا استطاع هذا المسلم أن يهرب، وطوق عبد الله بن جعفر من كل ناحية، حوصر 500 رجل من المسلمين يحاصرون الآن 5000 من الروم. أمر عبد الله بن جعفر أن هذه المجموعة الصغيرة 500 ينضموا إلى بعضهم، ما يفتحوا تشكيل قتال عن قتال من كل جهة، وأن تكون عملية القتال مثل دائرة تواجه دائرة محيطة بها، فشكلوا دائرة متماسكة لإبقاء الروم خارجها، واستمروا في القتال وهم مطوقون. طبعا الروم يعرفون شجاعة المسلمين وقتالهم الشديد، فاكتفوا بمحاصرة المسلمين. الآن المسلمون محاصرون، ما يستطيعون يخرجوا، ما يستطيعون يذهبوا إلى ما يستطيعون يصلوا إلا بهجوم على من الروم، فقالوا يعني نطيل الحصار عليهم، سيستسلموا أو نذبحهم. في هذه الأثناء وصل هذا المسلم الرسول إلى أبي عبيدة في دمشق يطلب النجدة. أبو عبيدة عرف أن المصيبة قادمة، 500 محاصرون من كل مكان وقائد لا يحسن إدارة القتال، ففورا جمع قادة الجيش يطلب الشورى والمساعدة لكيف سيتصرفون. وتذكر على الفور أبو عبيدة كلمات عمر التي خالفها أبو عبيدة، قال: لا تقدم المسلمين على هلكة رجاء غنيمة، من أجل الغنائم تغامر في المسلمين. تذكر أنه ما حسب حسابه، كان مفروض يحسب حسابه أكثر من ذلك، على الأقل ما يرسل واحد لا يحسن القتال. وهذا أول قرار عسكري يتخذ أبو عبيدة كقائد عام الآن، وطلع قرار غلط. فإذا لم ينجح الآن في إنقاذ هؤلاء، سيبدأ الناس يقارنون بينه وبين خالد، يعني تنهار معنويات المسلمين أكثر بعزل خالد. فأبو عبيدة هنا عرف أن هذه المهمة وإنقاذ هذا الجيش ليس له إلا خالد. فالتفت أبو عبيدة إلى خالد وقال: يا أبا سليمان أناشدك الله، يا أبا سليمان أناشدك الله أن تذهب وتنقذ عبد الله بن جعفر، ليس له إلا أنت بعد الله. خالد الآن كان يستطيع أن يرفض، أنا جندي، أنا ماني قائد، أنا أكون مع اللي تريد، حتى يظهر حاجتهم له لو أراد الثأر لعدله. لكن انظروا، ما دام المصلحة مصلحة عليا فالمصالح الشخصية تدوب. فقال لأبي عبيدة: أنا رهن إشارتك، أفعل بإذن الله. فأبو عبيدة قال: والله قد ترددت وأنا أطلب منك ذلك، يعني أنا أخشى أني أحرجك. فأجاب خالد إجابة عجيبة، هنا معنى التربية الصحيحة، هنا معنى أن الإنسان يعمل لله عز وجل وليس للتقدير والاحترام والمناصب ويثبت أنه الأفضل وأنكم أهنتوني. فقال: والله يا أبا عبيدة، لو أمرت طفلا علي لأطعته، كيف لا أطيعك وأنت أمين هذه الأمة؟ فقال أبو عبيدة بصوت كله انفعال: رحمك الله أبا سليمان، اذهب فانقذ إخوانك. خلال نصف ساعة كان خالد أخذ الحرس المتحرك اللي هو دربهم وهو قادهم، 4000 رجل هؤلاء، وضم إليهم آخرين، وإذ به ينطلق لإنقاذ المسلمين المطوقين. وفعلا وصل خالد، وإذ بالحصار ينطبق أكثر وأكثر على المسلمين. فوجئ الروم ليس بهجوم عادي، بهجوم كاسح بقيادة خالد بنفسه. عرفوا خالد فانهارت معنويات خالد في دمشق، ما الذي أتى به هنا؟ وعرفوا، كان في خبر قد انتشر أن خالد عزل، كيف جاء الآن يقود الجيش؟ فانهارت معنويات جيش الروم، فهربوا وفكوا الحصار على المسلمين، فقتل فيهم وبعضهم بدأ يدافع عن نفسه، فأصيب خالد بعدة جروح. وخالد يعني جسمه كله جروح، لما مات يقول: والله ما في جسمي موطن شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم حتى عورتي. شوفوا هكذا كان خالد، كل جسمه بالجراح، فهو تعود على الجراح. ما اكتفى خالد بفك الحصار، وإنما أيضا هجم على أبي القدس وقبي القدس وأخذ الغنائم العظيمة. إذن انتصر على جيش وغنم غنائم عظيمة وأنقذ جيش المسلمين المطوق في أول قتال له بعد عزله. طبعا هذا التصرف من خالد، إذا كان هناك أي شك بإخلاص خالد وبفضل خالد وبحرص خالد على مصلحة المسلمين كان قد ذهب. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر يخبره بدور خالد، وأطنب أبو عبيدة في مديح خالد لعل عمر يغير رأيه ويعيد خالد إلى القيادة. لكن خالد يعني عمر بن الخطاب كان مازال الأمر جديد، والأهداف التي هدف لها ألا تتعلق به النفوذ، لو رجع سيؤكد هذه المسألة أن النصر أي واحد غير خالد يهزم، خالد ينتصر، فتعلق النفوس به يكون توكل على غير الله، فما أراد أن يحدث هذا، وأرسل يمدح خالدا لكن يصر على استمرار أبو عبيدة في قيادة الجيش. إذن هكذا كان موقف عمر، وعمر طبعا كان عنده بالإضافة إلى المراسلات مع قادة الجيش كان عنده في كل جيش وفي كل مكان وفي كل مدينة مكلف ناس أن يعطون التفاصيل الأخبار، لعل القائد يخون ولا القائد يعني يخفي بعض الحقيقة، فعنده كل التفاصيل. فأرسل عمر إلى أبي عبيدة بالاستمرار، وأرسل الآن بقرارات جديدة. عمرو بن العاص يتولى قيادة فلسطين، ليس فقط عسكريا وإنما أيضا مدنيا، هو المسؤول عن فلسطين، يديرها مدنيا ويديرها عسكريا. يزيد ابن أبي سفيان في دمشق يديرها ويدير المنطقة التي حواليها. شرحبيل ابن حسنة يدير الأردن، وأبو عبيدة يدير حمص بعد الاستيلاء عليها. والإدارة هنا إدارة عسكرية وإدارة مدنية. لاحظوا إذن هنا ما جعل خالدا حتى قائد مدني، جندي في الجيش فقط. فأسقط في يد أبو عبيدة الذي كان يتمنى أمر آخر. وهنا أمر خالد أن يكون معه، قال ما أريدك تكون مع غيري، محتاجك لقيادة الجيش، وكان يستشيره في كل شيء. وكان أبو عبيدة يصدر الأوامر العسكرية، كان هو القائد الأعلى للمنطقة، يصدر الأوامر العسكرية بعد استشارة خالد. وسلم أبو عبيدة قيادة لواء العراق، هذا اللواء الذي جاء مع خالد سلمه لخالد، وكان لواء العراق يتساوى في المنزلة العسكرية مع الألوية الأخرى التي مع عمرو وشرحبيل ويزيد، يعني بالإضافة لهؤلاء كان هناك لواء كامل تحت قيادة خالد. فإذن هو من الناحية العسكرية جعله في مستوى القادة الآخرين، أما سياسيا طبعا بأوامر الخليفة ليس له سلطة. بدأت العمليات العسكرية تبطئ في حركتها. أبو عبيدة رجل عظيم، وأيضا كان مجاهد ومقاتل عظيم وقائد عسكري فذ، لكن بالتأكيد في القيادة العسكرية ليس كخالد. أيضا كان أبو عبيدة ما يتحرك إلا بناء على أوامر عمر، وعمر كان يدقق في كل شيء، فكانت الأوامر بطيئة وفيها تفاصيل. أما خالد فالفتوحات السريعة كانت شأنه، وكان عنده التفويض من أبي بكر. فالآن وتيرة الحركة العسكرية بدأت تخف، وكان خالد يتمنى لو صارت الحركة أسرع حتى يقضون على الروم ضربات متتالية موجعة أفضل للمسلمين. كالإعصار ينطلق يدمر كل شيء أمامه، لكن أبو عبيدة ملتزم أن يتحرك ببطء من طبيعته هو هذا، وأيضا كان ينتظر أوامر عمر. فاستمر الآن أبو عبيدة في فتح الشام لكن ببطء، ويستعين بخالد، وخالد يتمنى الحركة الأسرع لكن لا من يجيب، لأن طبيعة كما قلت أبو عبيدة وطبيعة عمر تختلف عن هذا القائد الفذ العظيم. استمر الأمر إلى أن جاءت معركة عظيمة تسمى معركة فحل، وتطورت الأحداث فيما بعد لتمهد لمعركة اليرموك العظيمة. معركة فحل وبطولات خالد فيها في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, my God.